نستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. نواصل قراءة فقه الصيام من هذا الكتاب الوجيز في فقه السنة والكتاب العزيز، وآخر شيء درسناه ما يستحب صومه من الأيام. والآن نقول: ما هي الأيام المنهي عن صيامها؟ فهناك أيام يستحب صيامها وأيام لا يجوز صيامها. الأيام المنهي عن صيامها: أولها يوم العيدين، يوم عيد الفطر ويوم عيد الأضحى، هذان يومان لا يصومان أو لا يصامان. عن أبي عبيد مولى بن أزهر قال: شهدت العيد مع عمر بن الخطاب رضي الله عنه فقال: هذان يومان نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن صيامهما، يوم فطركم من صيامكم، واليوم الآخر تأكلون فيه من نسككم، أي من أضاحيكم وهديكم. ثم أيام التشريق، وهي الأيام الثلاثة بعد يوم النحر. أيام التشريق الأيام الثلاثة بعد يوم النحر، يوم النحر لوحده والأيام الثلاثة التي بعد هي أيام التشريق. سميت أيام التشريق لأنهم كانوا ينشرون لحوم الأضاحي في الشمس حتى تجف، ينشفوا اللحمة، ده طريقة حفظ اللحمة قديما. عن أبي مرة مولى أم هاني أنه دخل مع عبد الله بن عمرو على أبيه عمرو بن العاص فقرب إليهما طعاما فقال: كل. فقال: إني صائم. فقال عمرو: كل، فهذه الأيام التي كان رسول الله صلى الله وسلم يأمرنا بإفطارها وينهانا عن صيامها. قال مالك: وهي أيام التشريق. فالأيام الثلاثة بعد عيد الأضحى من الأيام المنهية عن صيامها، وهي 11 و12 و13. وهذه المسألة بحاجة إلى تنبيه وتذكير للطيبين الذين يصومون الأيام الثلاثة من الشهر، وهي 13 و14 و15. ينبغي أن ننبه الناس على أن 13 من ذي الحجة لا يصام، لأنه من أيام التشريق. أحيانا تلاقي واحد بعد عيد الأضحى صايم، صايم إيه؟ يقول لك 3 أيام البيض، 13 14 15. تقول له 13 من ذي الحجة من أيام التشريق التي نهى عنها النبي عليه الصلاة والسلام. إن عايز تصوم
يبقى 14 و15 و16 أو ما تيسر لك بعد ذلك، لكن 13 ذي الحجة من أيام التشريق لا يصام. وهل النهي عام أم هناك استثناء؟ نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن صيام أيام التشريق، هل النهي عام أم هناك استثناء من هذا النهي؟ عن عائشة وابن عمر رضي الله عنهم قال: لم يرخص في أيام التشريق أن يصمنا إلا لمن لم يجد الهدي. لم يرخص في أيام التشريق أن يصم إلا لمن لم يجد الهدي. الله تبارك وتعالى قال: فمن تمتع بالعمرة إلى الحج فما استيسر من الهدي، فمن لم يجد فصيام 3 أيام في الحج و7 إذا رجعت. فالمتمتع بالعمرة إلى الحج يجب عليه الهدي، يجب عليه الهدي. فمن لم يجد ثمن الهدي، فمن لم يجد ثمن الهدي فعليه صيام 10 أيام، 3 في الحج و7 إذا رجع إلى أهله. هذه الأيام الثلاثة التي يصومها المتمتع الذي لا يجد الهدي ينبغي أن تكون قبل عرفة، ينبغي أن تكون قبل عرفة، لأننا عرفنا أن السنة للحاج أن يفطر في عرفة، السنة للحاج أن يفطر في عرفة. فالمتمتع إذا دخل مكة وأدى عمرته فإنه يستحب له ما دام سيصوم أن يعجل بصيام 3 أيام بعد انتهاء العمرة وقبل الخروج إلى منى، وقبل الخروج إلى منى. فإن لم يفعل، هو دخل مكة متأخر، شأن الناس الوقت اللي بيحجوا سريع دوت، وشأن حجاج الداخل اللي هما بيوصلوا بيطلعوا على عرفة على طول، فإن لم يجد هذا لم يستطع أن يصوم قبل عرفة، فهذا الذي يصوم إيه؟ أيام التشريق، هذا الذي يصوم أيام التشريق. لم يرخص في أيام التشريق أن يصوم إلا لمن لم يجد الهادي، يعني من المتمتعين. ومما ينبغي تذكير الحجاج به أنه لا يجوز التهاون بالهدي من أجل الهدايا. فكثير من العامة بيبقى معاه فلوس ويستطيع أن يشتري الهدي، لكن هن الناس مستنيينه، كل واحد عايزه في الحج جاب له إيه، فهو لا يهدي الهدي الواجب عليه من أجل أن يأتي بالهدايا لأهله وأحبابه بعد عودته. هذه من الأخطاء الشائعة التي تحتاج إلى تنبيه وتذكير. فمن لم يجد يعني ثمن الهدي لكن معه فلوس ويبخل على الهدي من أجل الهدايا، فهذا من الأخطاء ولا تبرأ ذمته بهذا العمل. يبقى تلك 5 أيام لا يجوز صيامها، يوم العيدين و3 أيام التشريق. يبقى العيد الكبير في 4 أيام، يوم العيد نفسه و3 بعده، أما عيد الفطر فهو يوم واحد. ولذلك قلنا مثلا في صيام 6 أيام من شوال للحديث: من صام رمضان ثم أتبعه 6 من شوال، قلنا أتبعه في إشارة إلى استحباب التتابع، يعني تفطر يوم العيد وتصبح في الفطر تاني يوم صايم. في عيد الفطر لا يحرم الصيام إلا يوم العيد فقط، فيجوز أنك أنت تفطر يوم العيد وتاني يوم تصبح صايم 6 أيام التي إيه؟ التي عليك. أما في العيد الأضحى عندك 4 أيام، العيد نفسه و3 أيام بعده، هذه 5 أيام لا يجوز صيامها. ومن الأيام المنهي عن صيامها يوم الجمعة منفردا، يوم الجمعة منفردا. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: لا يصوم أحدكم يوم الجمعة إلا يوما قبله أو بعده. فيوم الجمعة يوم العيد الأسبوعي، يوم الجمعة يوم العيد الأسبوعي، فلا يصام يوم الجمعة وحده إلا يوما قبله أو بعده. صوم خميس وجمعة، يصوم جمعة وسبت، هذا هو. لكن يفرد الجمعة بصيام، نهينا عن تخصيص يوم الجمعة بصيام وتخصيص ليلتها بقيام. يوم الجمعة يوم عظيم وفضائله كثيرة، ولكن لا يجوز تخصيصه بصيام ولا ليلته بقيام. كذلك من الأيام المنهية عن صيامها يوم السبت أيضا منفردا، يوم السبت منفردا. فالجمعة لا يصام منفردا، وكذلك السبت لا يصام منفردا. تصوم الجمعة والسبت، تصوم السبت والأحد، تصوم الخميس والجمعة، أما الجمعة وحدها لا، وكذلك السبت وحده لا. عن عبد الله بن بسر السلمي عن أخته الصماء أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تصوموا يوم السبت إلا فيما افترض عليكم، يعني في قضاء رمضان، واحد عليه قضاء من رمضان يصوم السبت منفردا، مش مشكلة أن هذا فريضة، إلا فيما افترض عليكم. وإن لم يجد أحدكم إلا لحاء عنبة أو عود شجرة فليمضغه، يعني هذا الأمر مبالغة في النهي، يعني لو واحد صايم مش لاقي حد يأكلها ياخد عود شجرة يمضغه، يبقى كده إيه؟ يبقى كده أفطر. لا يجوز إفراد يوم السبت بالصيام. الحديث لا تصوم يوم السبت إلا فيما افترض عليكم هذا حديث عام، فلماذا قلنا أن النهي يكون عن صيامه منفردا؟ جمعا بين الأحاديث، جمعا بين الأحاديث، كما ذهب إلى ذلك ابن القيم رحمه الله تعالى. قال: الحديث السابق لا يصوم أحدكم يوم الجمعة إلا يوما قبله أو بعده، اللي بعد الجمعة السبت. فلما يقول بعد ذلك لا تصوم يوم السبت إلا فيما افترض عليكم، نقول لا تصوم السبت إلا منفردا إلا فيما إيه؟ افترض عليك. فدائما الجمع بين الأحاديث المتعارضة في الظاهر أولى من ادعاء النسخ، أولى من ادعاء النسخ، لأن في الجمع بين الأحاديث عمل بها كلها، أما ادعاء النسخ فإنه يهمل المنسوخ ويترك العمل به. ومن الأحاديث الدالة كذلك على هذا الجمع ما تقدم معنا عن هنيدة بن خالد عن امرأته عن بعض أزواج النبي عليه السلام قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصوم 9 ذي الحجة، وتسعة ذي الحجة لا تخلو من سبت، بل ربما يكون فيها سبتين، بل ربما يكون فيها سبتين، فكان عليه الصلاة والسلام يصوم 9 ذي الحجة، فهذا دليل على أن الجمع الذي ذهب إليه ابن القيم رحمه الله هو الراجح في هذه المسألة، لا تصوم السبت منفردا إلا فيما افترض عليكم. وإما نهينا عن الصيام فيه النصف الثاني من شعبان، عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا انتصف شعبان فلا تصوم، إذا انتصف شعبان فلا تصوم. وهذا النهي أيضا مخصص بمن لم تكن له عادة، ويستثنى من تكن له عادة، يعني كما قلنا قبل ذلك إنسان ربنا موفقه في الاجتهاد في الصيام بيصوم 2 وخميس على طول أو أكثر من ذلك طول السنة، طول السنة، فهذا يصوم عادته ولو كان في النصف الثاني من شعبان، بيصوم 2 وخميس طول الأسبوع، كل أسبوع طول السنة، يظل يصوم في النصف الثاني 2 وخميس، يصوم أكثر من ذلك يصوم عادته، حتى لو وافق صومه يوم الشك، حتى لو وافق صومه يوم الشك، يعني يوم الشك اللي قلنا هو 30 الشهر، هل ثبتت الرؤية أم أخطأوا؟ يعني هل اليوم ده هو فعلا المتمم ولا هو من أول شهر بس أخطأنا؟ اسمه يوم الشك. فيوم الشك هذا لو افرض طلع يوم الاثنين أو يوم الخميس وانت بتصوم اثنين وخميس يجوز أن تصومه، أما احتياطا لا، صيام يوم الشك احتياطا لا ما ينفعش. للحديث الآتي عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا يتقدمن أحدكم رمضان بصوم يوم أو يومين إلا أن يكون رجل كان يصوم صومه فليصم ذلك اليوم. يبقى لا يتقدمن أحدكم رمضان بصوم يوم أو يومين، ولك احنا هنخسروا حاجة، ما ناخذ يومين ثلاثة كده قبل رمضان احتياطا. ما هم أحيانا بيقولوا ما ثبتتش الرؤية وبعد كم يوم يغيروا النتيجة، يقول احنا غلطنا، احنا كان المفروض الشهر يبدأ كده واحنا غلطنا، فأنا أحتاط وخلاص. لا، الاحتياط هذا لا يجوز، صومكم يوم تصومون كما سبق بيانه. أما يوم الشك فعن عمار بن ياسر رضي الله عنهما قال: من صام اليوم الذي شك فيه فقد عصى أبا القاسم صلى الله عليه وسلم. من صام اليوم الذي شك فيه، يوم 29 استطلعوا الرؤية، استطلعوا الهلال، لم يثبت عندهم الهلال، فقالوا غدا المتمم. واحد يقول لك أنا حصل حاجة عم أنا حصوم نكسبه يوم احتياط، إن طلع من رمضان أو من رمضان ما طلعش أو يوم تطوع، حتى كان لو كان رمضان هو لا يعد لك من رمضان. من صام اليوم الذي شك فيه فقد عصى أبا القاسم صلى الله عليه وسلم. ومما نهي عن صيامه صوم الدهر. صوم الدهر أن يأخذ يجرد السنة كلها جرد، صيام السنة كلها، صيام السنة كلها هذا لا يجوز، حتى ولو أفطر الأيام المانعة. يقول لك أنت شو أنت قلت لنا دلوقتي الأيام مانعة كذا وكذا وكذا، خلاص يبقى الباقي على الأصل، الباقي على الأصل، أنا حصوم السنة كلها وحفطر الأيام التي نهينا عنها. نقول لا صام من صام الدهر، لا صام من صام الدهر. عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما قال: قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا عبد الله بن عمرو، إنك لتصوم الدهر وتقوم الليل، وإنك إذا فعلت ذلك هجمت له العين ونهكت، لا صام من صام الأبد. كما درسنا في درس الأربعاء أظن مثل اليوم في البخاري: الدين يسر، الدين يسر، ولن يشاد الدين أحد إلا غلبه، أحب الدين إلى الله الحنيفية السمحة. الاقتصاد في الطاعة خير من الاجتهاد المفضي إلى تركها، الاقتصاد في الطاعة الذي يؤدي إلى دوامها خير من الاجتهاد الذي يؤدي إلى انقطاعها. أيوة، فدائما أحب الأعمال الله أدومها وإن قل. الحرص على الخير مطلوب، ولكن دون أن تشق على نفسك. وعن أبي قتادة أن رجلا أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله كيف تصوم؟ راجل بيسأل الرسول كيف تصوم عليه الصلاة والسلام، فغضب صلى الله عليه وسلم من قول الرجل، فقد سبق معنا في الحديث: إني لست كهيئتكم، أنت مالكم هذا الرسول بيصوم إزاي، إني لست كهيئتكم. قال: فلما رأى ذلك عمر، لما رأى الغضب في وجه النبي عليه الصلاة والسلام، قال: رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد النبي، نعوذ بالله من غضب الله ومن غضب رسوله. فلم يزل عمر يردد هذه الكلمات حتى سكن غضب رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال: يا رسول الله كيف بمن يصوم الدهر كله؟ قال: لا صام ولا أفطر. لا صام فأخذ الأجر، ولا أفطر فأكل وشرب وتمتع بما أحل الله له، لا صام ولا أفطر. فالاقتصاد يا إخواني دائما في العبادة أمر مطلوب. ومما نهي عن صيامه صيام المرأة وزوجها حاضر، إلا بإذنه. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تصم المرأة وبعلها شاهد إلا بإذنه. امرأة تحب أن تصوم تطوع وزوجها ما لوش في الصيام، تقول نصوم، تقول لا أنا ما بصومش، كف علي رمضان، وهي عايزة تصوم تستأذنه، فإن أذن صامت وإن لم يأذن تفطر، لأن الصيام نافلة وأما طاعة الزوج واجبة. ها؟ قد يكون الرجل بغض النظر عن حاجته إلى امرأته في الفراش، قد يكون شايف أن كثرة صيامها يعني تضر بصحتها، قد تضر بأولادها، تؤدي إلى تقصيرها في قيام بخدمة بيتها. وأنتم تعلمون أن الإنسان في الصيام ولا خاصة في الصيف يعني الإنسان بيجهد، فمنع الرجل امرأته من صيام التطوع مش لازم يكون للفراش، لا، هو الرجل دايما هو قيم المرأة المسؤول عنها، فبينظر نظرات أخرى، بيرى إن هي لما بتصوم بتنام طول النهار مش قادرة تتحرك، ودي امرأة على مسؤوليات وواجبات نحو بيتها وأولادها وزوجها، فيمنعها، فإذا منعها فإنها تمتنع. فطاعة المرأة لزوجها من موجبات الجنة كطاعة ربها، كما في الحديث: إذا صلت المرأة خمسها وصامت شهرها وحفظت فرجها وأطاعت زوجها قيل لا تدخل الجنة من أي أبوابها شئت. والتقييد بالحضور: لا تصم المرأة وبعلها شاهد، يعني حاضر إلا بإذنه، لحاجته إليها. أما إذا كان مسافرا بعيدا عنها فإنها لها أن تصوم، إلا إذا علم هو أنها أيضا تصوم في غيابه، وقلت يعني علم أن في يعني مضر عليها أو على صحتها أو إفضاء إلى التقصير في حقوق أولادها، قال لها برضو أنا علمت بتصومي ما تصوميش برضو، فهي تسمع كلامه وتطيعه إن شاء الله تعالى. فهذه هي أهم أحكام الصيام. ونختم بما ذكره الله تبارك وتعالى في ختام أحكام الصيام. الله تبارك وتعالى في آيات الصيام قال: أحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم، ثم بين الأحكام، ثم قال: ولا تباشروهن وأنتم عاكفون في المساجد. فألحق الله تبارك وتعالى الاعتكاف بالصيام، ولذلك جرت سنة الفقهاء على أنهم يتبعون الكلام عن الاعتكاف بأحكام أحكام الصيام. فما هو الاعتكاف؟ قلت: الاعتكاف في العشر الأخير من رمضان سنة مستحبة، التماسا للخير وطلبا لليلة القدر. الله تبارك وتعالى أفرد هذه السورة أو هذه الليلة بسورة في القرآن كما تعلمون، سورة القدر، وعظم شأنها. وما أدراك ما ليلة القدر؟ ليلة القدر خير من ألف شهر ليس فيها ليلة القدر. ليلة القدر خير من ألف شهر ليس فيها ليلة القدر. فالعبادة في ليلة القدر خير، مش تساوي يا إخوان، ليلة القدر خير من ألف شهر، مش ليلة القدر يعني تساوي ألف شهر، ما هي خير. كما في فضائل الحرمين المكي والمدني يقول عليه الصلاة والسلام: صلاة في مسجدي هذا خير من ألف صلاة فيما سواه. الناس يقول لك الصلاة في المسجد الحرام بمئة ألف، الصلاة في المسجد النبوي بألف، لا، هي مش بمئة ألف ولا بألف، خير من ألف وخير من مئة ألف. فالله يقول: ليلة القدر خير من ألف شهر، مش تساوي ألف شهر، لا، هي خير من أيه؟ من ألف شهر. ولذلك من حرص النبي عليه الصلاة والسلام كان يعتكف في رمضان طلب نية القدر قبل أن يعلم في أي الشهر هي، اعتكف العشرة أيام الأولانيين، فقيل له إنما تطلب أمامك، فاعتكف العشر الأوسط، فقيل إنما تطلب أمامك، فاعتكف العشر الأخير وحث على الاعتكاف فيه. عن عائشة رضي الله عنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يجاول، يعني يعتكف، يجاول في العشر الأواخر من رمضان ويقول: تحروا ليلة القدر في العشر الأواخر من رمضان. وعنها رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: تحروا ليلة القدر في الوتر من العشر الأواخر من رمضان. إما يتحرى في العشر كله، ومن عجز عن العشر كله يخص الايه؟ الوتر بالتحري، تحرى القدر في الوتر من العشر الأواخر من رمضان. وكان صلى الله عليه وسلم يحث على قيام ليلة القدر ويرغب فيه. عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من قام ليلة القدر إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. وقريبا سبق معنا في البخاري أنه رحمه الله ترجم باب قيام ليلة القدر من الايه؟ من الإيمان، قيام ليلة القدر من الإيمان. فالحرص على ليلة القدر وتحريها والاجتهاد فيها من كمال إيمان المؤمن. يفيد هذا أن عدم الحرص عليها وعدم تحريها وعدم الاجتهاد فيها عنوان نقص الإيمان. فالحرص على ليلة القدر دليل خير، دليل كمال الإيمان. والاعتكاف لا يكون إلا في مسجد. صحش واحد يعتكف في بيته، صحش واحد يعتكف في بيته، الاعتكاف لا يكون إلا في مسجد، لعموم قوله تعالى: ولا تباشروهن وأنتم عاكفون في المساجد. والمسجد هو معتكف رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني لم ينقل في السنة أن النبي مكث في بيت أياما. سئل قال أو سألوا قالوا: المعتكف في البيت، فيش اعتكاف في البيت، الاعتكاف في المسجد. ويستحب للمعتكف أن يشغل نفسه بطاعة الله كالصلاة والقراءة والتسبيح والتحميد والتهليل والتكبير والاستغفار والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم والدعاء ومذاكرة العلم ونحو ذلك. ودائما ما نقول في بداية كل اعتكاف ما قاله ابن القيم رحمه الله أن الاعتكاف شرع للتخلص من الفضلات، للتخلص من الفضلات، فضلات الخلطة، طول السنة وانت قاعد في وسط الناس وعايش مع الناس، فعايز بقى العشرة يوم كده ايه تعمل نفسك تصفية كده وراحة كده، ها، التخلص من فضلات الخلطة، الاختلاط بالناس طول السنة، والتخلص من فضلات الكلام، طول السنة الواحد بيرغي بيكثر كلام بده يعتكف عشان يبطل شوية كلام بقى في الدنيا كده، تخلص من فضلات تضييع الوقت في غير ما ينفع. فلذلك يا إخواني الاعتكاف كان المعتكف يضرب لنفسه خيمة في المسجد. في الحديث في الاعتكاف: كان إذا صلى الفجر دخل معتكفه، يعني يطلع يصلي ويجي داخل معتكف بعد صلاة الفجر. معتكف يعني كل واحد كان بيعمل خيمة كده على جده كده، زي الخيمات بتاعت الايه الحجاج المنفردين دول، تلاقي الواحد بيحج كل واحد ما خيمته من المنزل يحط يضربها وايه ويخش فيه. فالاصل كده، لكن طبعا مع كثرة المعتكفين وضيق المساجد ما نقدرش كل واحد يعمل له خيمة دلوقتي يخشها، ها، هيبقى فيه ايذاء للمصلين والمعتكفين. يبقى انا بقول دايما اعرف المقصود من اعتكاف. ما فائدة ان تعتكف وانت طول النهار قاعد مع جيرانك من اخوانك بتتكلم كأنك في البيت او في الشارع او في السوق؟ ما حسيتش بمعنى الاعتكاف، ما هربتش من الناس. فينبغي للمعتكف أن يحرص على أن يبتعد عن الناس قدر استطاعتهم. يبقى الكلام مع المجاور لك على قدر الحاجة وعلى قدر الضرورة، وتشغل نفسك بما إيه؟ بما ينفعك. فيستحب للمعتكف أن يشغل نفسه بطاعة الله كالصلاة والقراءة والتسبيح والتحميد والتهليل والتكبير والاستغفار والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم والدعاء ومذاكرة العلم نحو ذلك. ويكره له أن يشغل نفسه بما لا يعنيه من قول أو عمل، كما يكره له الإمساك عن الكلام ظنا منه أن ذلك مما يقرب إلى الله عز وجل. فالامتناع عن الكلام مش مشروع في شرعنا. ويباح للمعتكف الخروج للحاجة التي لا بد منها، يعني مثلا كان مسجد النبي عليه الصلاة والسلام ما فيهوش دورة مياه، ها، فكان المعتكف إذا أراد قضاء الحاجة خرج المعتكف، وإذا أراد أن يتوضأ خرج من المعتكف عشان يتوضأ، فدي ضرورة من ضروريات. لو قلنا أنك أنت معتكف وأصابتك جنابة وما فيش مكان تغتسل فيه هتخرج للاغتسال، لو قلنا أنك أنت معتكف وما فيش طعام يعد في المسجد الذي اعتكفت فيه وليس لك من يأتيك به بفطورك وسحورك، يجوز أن تخرج للضرورة لتأكلها. يجوز المعتكف أن يخرج للحاجة التي لا بد منها، كما يباح له في المعتكف ترجيل شعره وحلق رأسه وتقليم أظفاره وتنظيف بدنه مع مراعاة حرمة المسجد والمحافظة عليها. ويبطل الاعتكاف بالخروج لغير حاجة. واحد معتكف وبعدين طلع من الجامع بدون حاجة تدعو إلى الخروج، بطل اعتكافه، بطل اعتكاف، يعني لما يرجع تاني ينوي الاعتكاف من جديد، ينوي الاعتكاف من جديد. ويبطل كذلك بالوطئ بالجماع. معتكف خرج من معتكفه إلى البيت لحاجة، لحاجة ضرورية، فلما أتى بيته أتى أهله فسد اعتكافه، بطل اعتكافه، وعليه بقى لما يرجع ينوي الاعتكاف من جديد. وبهذا نصل إلى نهاية ما جمعنا من فقه الصيام في هذا الكتاب الوجيز في فقه السنة والكتاب العزيز. وننتقل إلى الزكاة، لأن الزكاة مرتبطة بالصيام، وخاصة إن أكثر أهل الخير يعني يزكون في رمضان. وقد كان عثمان ابن عفان رضي الله عنه يخطب في رمضان يقول إن هذا الشهر قد حضركم وهو شهر زكاتكم، فانظروا ما لكم وما عليكم لتخلص لكم أموالكم فتؤدوا زكاتكم. فالغالب ناس كثيرة بتطلع الزكاة في رمضان وبيجوا يسألوك عم الشيخ أعمل إيه وطلع الزكاة إزاي وواجب أطلع إيه إلى آخره. فلذلك رأينا إن إحنا نأخذ كذلك الزكاة مع الصيام. قلت الزكاة ركن من أركان الإسلام وفريضة من فرائضه، لحديث ابن عمر المشهور قال رسول الله صلى الله عليه وسلم بني الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وحج البيت وصيام رمضان. وقد قرنت الزكاة بالصلاة في 82 آية: وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة، فأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة، والمقيمين الصلاة والمؤتون الزكاة. وقد رغب الله سبحانه وتعالى في إيتاء الزكاة فقال: خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها. فإيتاء الزكاة يطهر نفس المزكي من البخل والشح، ويطهر نفس الفقراء من الحقد والحسد. الغني لما يطلع زكاته يطهر بها نفسه من البخل والشح، والله تعالى يقول: ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون. ويطهر نفس الفقير من الحقد على الغني والحسد له، فإن الفقير إذا رأى الغني يصله ويمد إليه يده بالمساعدة ويقضي حاجته يحبه ويحب دوام النعمة ويدعو له بالبركة، لأن خلاص الراجل يعني مش مقصر معاه. وأما إذا بخل الغني بماله فإن ذلك يؤدي به إلى أن الفقراء يعني لا يحبونه ويحقدون عليه ويدعون عليه، لأنه عنده نعمة هم محرومون منها. فقوله تعالى: خذ من أموالهم صدقة تطهرهم، تطهر نفس الغني وكذلك تطهر أيضا نفس الفقير. وقال تعالى: وما آتيتم من ربا ليربو في أموال الناس فلا يربو عند الله، وما آتيتم من زكاة تريدون وجه الله فأولئك هم المضعفون. فالربا لا يضاعف الأموال ولا ينميها ولا يزيدها، وإن تضاعفت في الظاهر، إنما الربا حقيقته قال تعالى: يمحق الله الربا، يمحق الله الربا. وقد سمى الله تعالى الربا سحتا، فقال عن اليهود: أكالون للسحت. والسحت هو الربا، سمي الربا سحتا لأنه يسحت كل شيء ويمحو كل شيء. ولذلك قال عليه الصلاة والسلام: الربا وإن كثر فإن عاقبته إلى قلة. مهما كثر الربا لكن النهاية هي المحت والسحت. أما الزكاة فهي التي تربي المال وتنميه وتزيد وتضاعفه. وما آتيتم من زكاة تريدون وجه الله فأولئك هم المضاعفون. ولذلك قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من تصدق بعدل تمرة من كسب طيب ولا يقبل الله إلا الطيب، فإن الله يتقبلها بيمينه ثم يربيها لصاحبها كما يربي أحدكم فلوه حتى تكون مثل الجبل. شفت إن الإنسان كده بيجيب الضحية، في ناس يشيل الضحية من دلوقت، يشيل الخروف من دلوقت، يشيل العجل من دلوقت، يقول لك نجيبوه يا شهرين ثلاثة كده نأكلوه عشان يكبر وينمو ويشيل لحم. الله تبارك وتعالى يتقبل الصدقة من المتصدق ويربيها له حتى يكون القليل منها كثيرا يوم القيامة، حتى تكون مثل الجبل. قال تعالى: مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله كمثل حبة أنبتت سبع سنابل في كل سنبلة 100 حبة والله يضاعف لمن يشاء، أكثر من 700 والله واسع عليم. وكما رغب ربنا سبحانه وتعالى في إيتاء الزكاة فقد رهب وحذر من منعها. قال الله سبحانه وتعالى: ولا يحسبن الذين يبخلون بما آتاهم الله من فضله هو خيرا له بل هو شر له سيطوقون ما بخلوا به يوم القيامة ولله ميراث السماوات والأرض والله بما تعملون خبير. قال النبي صلى الله عليه وسلم في تفسير هذه الآية: من آتاه الله مالا فلم يؤد زكاته مثل له يوم القيامة، مثل له ماله يوم القيامة شجاعا أقرع، تعبان أقرع. وهذا الأقرع من الثعابين والحيات هو أكثرها سما والعياذ بالله، مثل له يوم القيامة شجاعا أقرع له زبيبتان يطوقه يوم القيامة، ثم يأخذ بلهزمتيه يعني شدقين، ثم يقول أنا كنزك أنا مالك، زيادة في التحصل عليه، أنا كنزك أنا مالك. ثم تلا الآية المذكورة، وقال الله سبحانه وتعالى والذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم بعذاب أليم. والبشارة هنا من باب التهكم والسخرية، وإلا فهذه ليست بشارة إنما هي نذارة، ولكن سميت بشارة تهكما. فبشرهم بعذاب أليم يوم يحمى عليها في نار جهنم فتكوى بها جباههم وجنوبهم وظهورهم، ويقالهم أيضا توبيخا وتقريعا هذا ما كنزتم لأنفسكم فذوقوا ما كنتم تكنزون. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أيضا في تفسير هذه الآية، ما من صاحب ذهب ولا فضة لا يؤدي من حقها إلا إذا كان يوم القيامة صفحت له صفائح من نار فأحمي عليها في نار جهنم فيكوى بها جنبه وجبينه وظهره، كلما بردت أعيدت له في يوم كان مقداره 50,000 سنة حتى يقضى بين العباد فيرى سبيله إما إلى الجنة وإما إلى النار. قيل يا رسول الله فالإبل؟ قال ولا صاحب إبل لا يؤدي من حقها، ومن حقها حلبها يوم وردها إلا إذا كان يوم القيامة بطح له بقاع قرقر أوفر ما كانت لا يفقد منها فصيلا واحدا، تطأه بأخفافها وتعضه بأفواهها، كلما مر عليه أولاها رد عليه أخراها في يوم كان مقداره 50,000 سنة حتى يقضى بين العباد فيرى سبيله إما إلى الجنة وإما إلى النار. وهكذا رغب الله ورسوله في إيتاء الزكاة، وحذر الله ورسوله من منعها. فما حكم مانعها؟ ما حكم الغني الذي يمتنع عن إيتاء الزكاة؟ قلت الزكاة من الفرائض التي أجمعت عليها الأمة، هي واجبة بالكتاب والسنة وإجماع الأمة، واشتهرت شهرة جعلتها من ضروريات الدين. من المعلوم من الدين بالضرورة أن الزكاة فريضة، لا يخفى ذلك على أحد أبدا، بحيث لو أنكر وجوبها أحد خرج عن الإسلام. شأن كل من أنكر معلوم من الدين بالضرورة. والمرتد حكمه القتل، وقتل كفرا لقوله عليه الصلاة والسلام من بدل دينه فاقتلوه، وذلك بعد الحبس والاستتابة. إذا صرح بإنكاره وجوب الزكاة وجحدها وأعلن ذلك ورفع أمر إلى القضاء وحبس واستتيب فلم يتب وأصر، قال هذه الزكاة ضريبة، ما في حد في الإسلام اسمها زكاة، يبقى أنكر معلوم الدين بالضرورة، يبقى كفر ويقتل ردة إن أصر، إلا إذا كان حديث عهد بالإسلام فإنه يعذر بجهله الأحكام. إذا كان إنسان لم يكن مسلما ثم شرح الله صدره الإسلام ولسه ما تفقهش في الدين وما عرفش الزكاة وأنكرها، نقول لا تعالى إحنا أنت أخونا في الإسلام جديد فإحنا حنعرفك يعني إيش هي الأحكام، عندنا بني الإسلام على 5 ومنها الزكاة، فيقول جزاك الله خير أنا ما عرفش، نقول نعذرك بجهلك. أما من امتنع عن أدائها مع اعتقاده وجوبها، يبقى من أنجحدها وأنكرها كفر، لكن هو عارف أن الزكاة فريضة، ولكن كما قال رب العالمين وأحضرت الأنفس الشح، غلب عليه الشح والبخل فلم يؤدي زكاته فإنه يأثم بامتناعه دون أن يخرجه ذلك عن الإسلام، وعلى الحاكم أن يأخذها منه قهرا ويأخذ نصف ماله عقوبة. هذا إذا كان فرد أو أفراد لا شوكة لهم ولا غلبة وامتنعوا عن أداء الزكاة، فإن ولي الأمر يأمر بأخذ الزكاة منه قهرا، وبعدين يفرض عليهم عقوبة فوق الزكاة عقابا بتعزير. أنت كان واجب عليك 100,000 تخرجها زكاة، فامتنعت عن أدائها حناخذ منك 200 أو أكثر، يبقى يأخذ الزكاة الواجبة ويعزله بأخذ شيء أكثر من الزكاة عقوبة. عن باز بن حكيم عن أبي عن جدي قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: في كل إبل سائمة، سائمة يعني ترعى في الأرض ولا يكلفها مالكها، هو الذي أنزل من السماء ماء لكم منه شراب ومنشر فيه تسيمون، كلوا وارعوا أنعامكم. وهذا شرط من شروط وجوب الزكاة في الأنعام كما سيأتي بيان. من شروط وجوب الزكاة في الأنعام في المواشي أن تكون سائمة، يعني ترعى في البرية طول العام أو أكثر العام. في كل إبل سائمة، في كل 40 ابنة لبون، لا يفرق إبل عن حسابها، من أعطاها مؤتجرا فله أجرها، يعني من أعطى زكاة إبله طلبا للأجر من الله فله أجرها، ومن منعها فإنا آخذوها، وهذا هو الشاهد بقى لا تؤخذ منه قهرا، فإنا آخذوها وشطر ماله عقوبة، عزمة من عزمات ربنا تبارك وتعالى، لا يحل لآل محمد منها شيء. هذا إذا كان الممتنع فردا أو أفرادا لا قوة لهم ولا غلبة، فالإمام يقهرهم ويأخذ منهم قهرا ويعاقبهم بأخذ شطر مالهم عقوبة. لكن لو امتنع قوم عن أدائها مع اعتقاد وجوبها وكانت لهم قوة ومنعة، أهل بلد امتنعوا جميعا عن إيتاء الزكاة وهم يعتقدون وجوبها، ما جحدوا ولا أنكروا لكن امتنعوا، وكان ولي الأمر يبعث العاملين عليها لجمعها، يبعث العاملين عليها لجمعها، فالعاملين جايين طلعوا أهل البلد بالسلاح إلا حيخش علينا حنذبح، يبقى كده امتنعوا ولهم قوة، فحينئذ يقاتلون عليها حتى يعطوها، وذلك لقوله صلى الله عليه وسلم: أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة، فإذا فعلوا ذلك عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحق الإسلام وحسابهم على الله. ولذلك قاتل أبو بكر رضي الله عنه من امتنع عن الزكاة، كما قال أبو هريرة رضي الله عنه: لما توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم وكان أبو بكر، يعني واستخلف أبو بكر، وكفر من كفر من العرب، فقال عمر: كيف تقاتل الناس وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله، فمن قالها فقد عصم مني ماله ونفسه إلا بحقه وحسابهم على الله. فقال أبو بكر: والله لأقاتلن من فرق بين الصلاة والزكاة، فإن الزكاة حق المال، والله لو منعوني عناقا كانوا يؤدونها إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم لقاتلتهم على منعها. فقال عمر: فوالله ما هو إلا أن قد شرح الله صدر أبي بكر القتال فعرفت أنه الحق، فهذا حكم مانع الزكاة. على من تجب الزكاة؟ الزكاة ركن من أركان الإسلام وفريضة من فرائض الدين. على من تجب؟ تجب على كل مسلم حر مالك للنصاب إذا حال الحول على ما يملك من المال سوى الزرع، فإنه تجب الزكاة فيه في الزرع يوم حصاده إذا بلغ النصاب، قال تعالى وآتوا حقهم حصاد. خلي بالك بنقول تجب الزكاة على كل مسلم حر مالك للنصاب إذا حال الحول. احنا في الصيام قلنا يجب الصيام على مين؟ كل مسلم ايه؟ بالغ عاقل. ما اشترطناش هذا الشرط في الايه؟ في الزكاة. قلنا يجب تجب الزكاة على كل مسلم، ما قلناش بالغ ايه؟ عاقل. تفهم بقى ان ايه؟ الزكاة غير الايه؟ الصيام وغير الصلاة. فالصلاة لا تجب الا على كل مسلم بالغ عاقل، والزكاة والصيام لا يجب الا على كل مسلم بالغ عاقل. اما البلوغ والعقل فليس شرطا في وجوب الايه؟ الزكاة. يعني معناته الصبي اذا كان له مال وجبت فيه الزكاة بشروطها تجب عليه ايه؟ الزكاة. وكذلك المجنون اذا كان له مال تجب فيه الزكاة وجبت فيه الايه؟ الزكاة. فاليتيم مثلا اذا ترك له ابوه مالا، مات رجل موسر غني ربنا موسع عليه وترك يتامى وعملوا إعلام وراثة وقسموا التركة ووضعت الأموال في المجلس الحسبي، فلان لي كذا وفلان لنا كذا، ودي أموال بلغت النصاب، فعلى ولي أو الوصي أو الكفيل على اليتيم إخرجوا إيه؟ زكاة أموالهم كل إيه؟ كل سنة. عافاكم الله، رجل غني موسع عليه وابتلي بفقد عقله، بفقد عقله، فالزكاة لا تسقط عليه، إنما الزكاة واجبة عليه وعلى الوصي عليه إخراج الإيه؟ الزكاة. يبقى تجب الزكاة على كل مسلم، لا يشترط البلوغ والإيه؟ والعقل. حر خرج بذلك العبد، الزكاة مش واجبة على العبد ليه؟ لأنه هو لا يملك، ده هو مملوك نفسه، هو نفسه مملوك، فهو لا يملك شيئا. يبقى تجب الزكاة على كل مسلم حر مالك للنصاب، فهناك أنصبة للأموال مقدرة شرعا. لا إذا إنسان مثلا لو قلنا دلوقتي مع غلو الأسعار الآن الفضة، لو قلنا جرام الفضة النهاردة بعشرة جنيه، ها فنصاب الفضة 624 جرام، يبقى 10 في 600 في 6000، ها فواحد محوش 2000 3، ده مبلغ مدخر ولكن لم يبلغ الايه؟ لم يبلغ النصاب، لا تجب عليه الزكاة. وبشرط ان يحول الحول، يعني يقعد سنة. يبقى دلوقتي واحد مثلا عمل جمعية ب 20000 جنيه، عمل جمعية ب 20000 جنيه وقبضتها آخر واحد، آخر واحد، يعني معناته هياخدها يحوشها، هي خالص ماله، لأن اللي بياخد في الأول يا إخوان بيعمل جمعية وبياخد في الأول بيبقى مدين، بيبقى إيه؟ مدين، هيسدد عامل جمعية أنت في على سنة 12 واحد بإيه؟ ب 12 شهر. اللي بياخد الجمعية أول شهر ما يبقاش الجمعية كلها خالصة له، مش ملك ملك تام، هو مدين هيقعد ايه يسدد فيها طول السنة. فلا نقول ان هذا وجبت عليه الزكاة من حين ايه اخذ اول شهر، لكن واحد قبضته اخر شهر معناته صارت ايه كلها مال، ده حوشه ومعهوش غير الجمعية دي، هو عامل جمعية بعشرين الف وخدها اخر واحد وشالها، شال 20000، قال خليهم لما البنت تخطب يجيبوا لها شبكة، خلونا نروح نعمل عمرة، ها فأخذ 20000 ودول لا يملك غيرها، هي الآن على حسب نصاب الفضة تبلغ النصاب، تقعد عنده بقى حول كامل يعني سنة كاملة. وطبعا لابد أن تنبه الناس على أن الحول يحسب بالهجري مش بالميلادي، وزكاة وشهور وشهور الايه الزكاة هي شهور الهجرية مش شهور الميلادية. فالآن هو عمل جمعية قبطها في واحد شوال، يبقى نقول إن شاء الله ربنا يحييك بقى في واحد شوال اللي جاي، ها إذا ما صرفتش فلوس ديت يبقى بعد سنة تطلع إيه؟ تطلع الزكاة. يبقى تجب الزكاة على كل مسلم حر مالك للنصاب إذا حل الحول على ما يملك. افرض هو معاه خد 20,000 وبعدين هذا مبلغ بلغ النصاب، في خلال السنة اشترى كذا عمل كذا صرف كذا، لما جي الحول بتاعه السنة الجاية لقى المبلغ اللي باقي أقل من النصاب، يبقى لا تجب عليه الايه الزكاة. ولو أن المال نقص عن النصاب أثناء الحول، انقطع الحول، احنا قلنا دلوقتي ايه على نصاب الفضة بسنة النهاردة الفضة ب10,000 وعندنا 600 ايه جرام الفضة ب10 جنيه، يبقى 10 جنيه في 6 ب6,000، واحد ملك الايه 6,000 وبعدين خلال السنة جات له ظروف كده خلت 2,003 خلت 2,003 يبقى وهو ما عندوش غير كده، يبقى الماء النصاب نقص عن الايه عن حده الادنى، انقطع الحول انقطع الحول، مش نقول له بقى برضه السنة الجاية تشوف اي حد معاك، لا انقطع الحول. لو رزق مبلغ تاني فبلغ النصاب مرة تانية يبقى الحول يبتدي من ايه من التاريخ الجديد من يوم ما يملك النصاب مرة ايه مرة تانية. يبقى تجب الزكاة على كل مسلم حر مالك للنصاب إذا حل الحول على ما يمتلك من المال. يستثنى من شرط الحول الزرع، فلا يشترط له أن يبلغ الايه الحول، إنما يشترط في الزرع فقط الايه النصاب، لأن الله قال في الزروع وآتوا حقه يوم ايه يوم حصاده، وآتوا حقه يوم حصاده. طيب الآن الفلاحين حصدوا الغلة وبلغت النصاب وطلعوا زكاتها، وبعدين واحد كان عنده مساحة كبيرة من الأرض ودخل غلة كتير وخزنها بقى خزنها، لقى السعر مش عاجبه قال خليها محطوطة من إما السعر يغلى أو خليها ولا نحن هنبيعه ليه نأكله نتصدقه، فطلع زكاة الزرع النهاردة وادخر الباقي وحال الحول، جه السنة الجاية وعنده من غلة السنة اللي فات، هل تجب عليه الزكاة بعد مرور الحول؟ لا في زكاة بعد مرور الحول، هي زكاة الزروع ايه يوم حصاده. هذا والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.